وذكر الشيخ هذه الآية كما قال تعالى: من شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا تبين لنا هذه المسألة. قال الشيخ: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية المعتزلة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة كما ورد في ذلك الحديث، وتشبيههم بالمجوس لأن المجوس يقولون بخالقين، والمعتزلة القدرية يقولون الله خالق والعبد خالق لفعله. تعلمون أن مراتب القدر الأربعة ثلاثة، ولذا فالمعتزلة إذا أقروا بمرتبة العلم الأولى لزمهم الإقرار بمرتبة المشيئة الأولى، وإلا فنقر، وإلا فنقر كما قال الإمام الشافعي: ناظر القدرية في العلم فإن أقروا به أسلموا وإن أنكروهم يعني هؤلاء المعتزلة الذين يقولون العبد له مشيئة مستقلة والعبد يقول فعلا، قل لهم: هل الله علم ذلك بالأزل أم لا؟ فإن قال لم يعلمه بالأزل كفر لأنه أنكر، وإن قال علمه بالأزل فقل له: هل يخرج العبد عن علم الله؟ فإن قال لا يخرج فقط. ليه فقط قول؟ لأنه إذا قال العبد له مشيئة مستقلة، يعني عند المعتزلة إن العبد له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، يعني إن شاء فعل هذه الطاعة وإن شاء فعل هذه الطاعة. فنقول له: أن تقل بالعلم الأزلي أن الله علم هل العبد يفعل هذا أو هذا، فإن أنكر العلم كفر، وإن أقر بالعلم قلنا له: إذن علم الله لا يخرج عن هذا أو هذا. إذا أنت لم تعطه مشيئة تخرج عن علم الله فبسط فضلك. قال: ويغلو فيها قول من عباد، يعني هذه درجة المشيئة ودرجة الخلق، يغلو فيها قول من أهل العباد ممن يميل إلى قول فطري. قال: حتى يسلب العبد قدرته واختياره ويخرجون عن افعال الله واحكامه حكمه وصفاته. وهذا قول ممن قال من الجبر او ما من الجبر من الجهميه او ممن يميل الى مذهبه، فهؤلاء يضرون بهذه الدرجه الى حد انه يسلب العبد عن قدرته، فيقول العبد ليس له اختيار وليس له، وهذا كله لأنه غدا في القدر إلى حد أنه أنكر أن يكون للعبد اختيار واختيار. ثم أيضا هم يخرجون أفعال الله عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، فينكرون تعديل أحكام، وهذا ضمير فعلا مذهب الجبرية والإشعرية ينكرون عن ذلك سبحانه وتعالى الحكمة والمعرفة ويجعلون الأمر متعلقا بمطلق المشيئة. قبل أن نتكلم والحقيقة أن هذا القول الذي نحب قبل أن نتكلم أن ينبغي للعبد المؤمن في باب القضاء والقدر أن يعرف أن أصل الإيمان في القضاء والقدر وما يذهب به من العلاقة بشرع الله سبحانه وتعالى وقدره وما يرتبط به من حياة الإنسان من أولها إلى آخرها يقوم على الخمس خذوها. من هبط فبين له الهبط بشكل جيد، وسأذكرها باختصار لأن تفصيلها له موضع آخر إن شاء الله. الأصل الأول: الإيمان بإذن الله الأزلي السابق المحيط بكل شيء وما يتبعه من المعتبر الأربع. الأصل الأول هو نبدأ بمرتبة الإيمان، ليس لأن بقية المراتب تابعة له. الثاني: الإيمان بعدل الله سبحانه وتعالى، فينبغي للعبد ان يؤمن ويصدق بان الله سبحانه وتعالى له الكمال العدل. الثالث الايمان بكمال الغنى لله سبحانه وتعالى، فهو لا يحتاج الى لا تنفعه طاعه المضيء ولا تضره معصيه. الرابع الايمان واليقين على اقتدائك بان الله لا يظلم مثقال ذره. ومعنى هذا يجب ان يكون في قلبك اذا امنت بان الله يبدل واقررت بكمال عدل الله واقررت بكمال غنى الله عنك، تكون النتيجه ماذا؟ اليقين بان الله لا يظلم مثقال ذره. فاحذر ان تحتج بالفضل وتقول كيف وكيف كيف يقدر وكيف وكيف، وهذا كان من السبب كانوا اذا اشكلت عليه مشكله في القضاء والقضاء يسال احد فهل عندك جواب ثاني وحده وما هو؟ قال ان تؤمن بان الله لا يؤمن راحك الله كما راحك. لان الشيطان ياتي في الاسلام ويقول يا اخي هذا مقصود هذا كيف يؤذيك الله وانت مكتوب عليك وانت كذا وانت كذا. الله سبحانه وتعالى اذا حاسبك وجازاك فيجب ان تقطع بان الله لا يمكن ان يظلمك. هذه كم قلنا؟ اربعه. الخامسه اليقين بان القدر والشرع من الله ومن خلق فلا تعارض بينهما. هذه الخمسه يحتاج تحصيل الى محاضره مستقله لمن تبينت لك تزول هذه الاشكالات اشكالات كثيره. ونسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الايمان بقضائه وقدره وان يجعلنا من اهل اليقين والايمان. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ان انتهى من باب الايمان بالقدر الى باب اخر اعانكم الله الله يستعينكم. لأن الإيمان بالقدر والقدر يحتاج له نعم يحتاج إلى جلسة ويعني يأخذ الإنسان فيها شيء منها، لكن نظر لغير الوقت يعني نحب أن نمشي في المنهج لعل الله سبحانه وتعالى يرزق الإتمام هذه العقيدة. فأوصيكم ونفسي بالصبر والمصابرة فعند الصباح يحمد الصوت والله هذا نرجع نرجع لكم في المحاضره المستقبليه هذه لن يقتل لها لكن لعل الله يوفق وعرض في شريط او شريطين في هالموضوع هذا موجود ان شاء الله. انتقل الشيخ في صفحه 113 الى ايضا قضيه من القضايا الكبار فقط ومن اصول الفقه الماليه ان الدين والايمان فوق العقل. قول الشيخ ان الدين والايمان فوق العقل هو لبيان مساله من المسائل الكبار في عقيده اهل السنه والجماعه وهي التي كبر الخوض فيها، بل هي من المسائل المتقدمه التي كثر الخوف فيها في هذه الأمة حين خرجت الخوارج في عهد الصحابة رضي الله عنهم وقابلهم بعد ذلك المرجئة. وهدى الله تبارك وتعالى على السنة والجماعة في هذه الأمة وفي غيرها إلى الله، كما سبق أن ذكرنا لما تكلم الشيخ عن وسطية أهل السنة والجماعة بين أو الشيخ أن الدين والإيمان. الدين هنا يحتاج إلى بيان مدى ارتباط الإيمان في هذا الموضع، وإلا فالإسلام والإيمان والدين والإحسان والبر في كتاب الله تبارك وتعالى الفاضل يدخل بعضها في بعض عند الإطلاق. فإذا أطلق الإيمان يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان في ضوء الدين يدخل فيه هذا وهذا. فالشيخ قال أن الدين والإيمان ضوء الله، فلعله لما ذكر الدين هنا قصد به العمل، أما العمل والإيمان لعله قصد ذلك، وإن كان هذا فيه بعد. فلا أدري بما قال شيخ الإسلام أن الدين والإيمان، إلا إذا قلنا إن الشيخ هنا أراد عطف الترخص، أراد عطف الترخص، وهو أن الدين في الأحيان ويخلط به الإيمان، كما في هذه الإعتراف عليهم والأمر أمر ديني، فالدين يطلق على الإيمان والإسلام والإحسان جملة. وكذلك أيضا الإيمان بلفظ يشمل الإسلام، والإسلام بلفظ يشمل الإيمان. المهم أن الشيخ يقول أن الإيمان قول وعمل، وهذه العبارة واردة عن كثير من أهل يميزون بها مع بعض عن مذاهب المشايخ، وأحيانا يعبر بعض الأئمة هنا فيقول أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وليس هناك فرق بين الثلاثين، لأنه إذا قال قول وعمل يدخل فيه هذه الأمور. فالتعريف المشهور قول واعتقاد وعمل هو ثلاثة، وهذا التعريف المشهور أيضا الذي ذكره الشيخ هنا أن الإيمان قول واعتقاد وقول وعمل كلهم بابه واحد. ولهذا فسره الشيخ بقوله قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فذكر خمسه قول القلب وايش وقول وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فنحتاج ان نضيف كل واحده من هذه الخمسه، فنقول قول القلب المقصود به اعتقاده والاستيقان، ويدخل في ذلك تصديقه باركان الايمان، فهذا هو ذاك بقول. وقول اللسان المقصود به نطقه بالايمان حين يشهد الشهادتين، فيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ثالثا وعمل القلب المطلوب به حركة القلب الإرادية المتعلقة بالمحبة والبغض والخوف والرجاء وغير ذلك من عمل، هذه كلها تسمى عمل القلب. لكن عمل القلب هنا لا فيه محاربة ولا فيه إرادة، إذا نقول عمل القلب هو حركة القلب والإرادة بأي شيء، كما في المحبة في الله والبغض والقرب لما حصل، حركة القلب بالخوف من الله وعدم الخوف من غير الله فيما ينزل عليه، حركة القلب بالرهبة والرهبة والرجاء وغير ذلك من أعمال. وعمل الإنسان هذا الرابع أي ذكر الإنسان، ذكر الإنسان لله بالإيمان ولا هو أشياء ذلك، فيدخل في عمل الإنسان ذكره لله، يعني بعد ما رفع الشهادة نقول قال الله، لكن إذا كرر لا إله إلا الله ذاكرة بها رب هذا نقول عنه من عمل الإنسان. وكذلك أيضا تكبيره وتحميده وتهليله وحمده لله وإكثاره بذكره، هذا كله عمل أمره بمعروف باللسان، نهيه عن منكر باللسان، قوله كلمة الحق، قراءته للقرآن باللسان، هذه كلها تسميه من أعمال والجوارح معروف، عمل الجوارح كعمل اليد والرجل والصلاة والحج والجهاد في سبيل الله والصدقات على الفقراء والمساكين، هذه كلها من أعمال الجوارح. ما هي الفكرة واضحة؟ إذا الفرق بين قول القلب وعمله أن قول القلب اعتقاده هو مصدر وعمله حركته الإرادية بالمحبة والفضل. الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان أن قول اللسان هو نطقه بالشهادتين وعمل اللسان هو ذكره لله سبحانه وتعالى وتحميده وتكبيره وتهليله وغير ذلك من الطاعات التي تكون ثم عمل الجوارح. قال هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم عرف إلى ذلك قبل هي المسائل الإيمان كثيرة. المسألة الأولى تعريف الإيمان عند أهل السنة، فهذا تعريف الإيمان أنه قول وعمل. المسألة الثانية زيادة الإيمان والإيمان، فبين أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة أيضا يزيد بالطاعة والوصول كما دلت على ذلك من الكتاب. أما الزيادة فأدلتها كثيرة، والذين أخذوا زادهم في الإيمان زادهم هدى، وإلى ما وجدت أنهم يقول أن يكون زادت هذه الإيمان إلى أحد الأدلة الكثيرة التي تدل على زيادة الإيمان وتقوم الطاعة. وكذلك أيضا يقول أهل السنة إن الإيمان ينقص بالمعروف، ونقول أيضا جلدة الأدلة على أن الإيمان ليه؟ لأن في قول بعدم الزيادة والنقصان، وهذا قول أهل البدع من المرجئة والخوارج، وقول بالزيادة والنقصان وهذا قول أهل السنة. هناك قول ثالث منسب لبعض أهل العلم أن الإيمان يزيد ولا ينقص. لماذا؟ قال لأن القرآن إنما ورد بالزيادة ولا بالنقصان. ثانيا خاف من القول بالنقصان ان يلزمه مذهب الخوارج، وهو انه يكفر اذا نظر، لكن هذا القول مرجوح، بل الذي عليه اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد ولا ينقص. ذكرنا بعضا من ادله الزياده وانها كثيره تصدقها، ومن الجمله اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم، الإيمان يقوم وتكون نسبة أعلى قول لا إله إلا الله. أما أدلة مصانه أي مصان الإيمان فهي كثيرة أيضا، منها هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وهو حديث شعب الإيمان، قال في آخره وأدناها إماطة الأذى عن هذا دليل. من الأدلة أيضا الحديث الصحيح في يوم القيامة أخرج من كان في قلبه أدنى مقدار حتى في قلبه. إذا هذا مؤمن ناجح لكنه ليس ناقص. أيضا من الأدلة على نقصان الإيمان ما ذكره في صلاة قوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني ثم فسر نقصان الدين بكونه تترك ايام دولتها الصوم، فدل هذا على ان المرء وهي معذوره ينقص عقلها وينقص ايمانها في هذه الحاله وان كانت معذوره، فدل ذلك على ان من نقص عمله بترك ولد او بفعل معصيه فانه ينقص. وهذا هو الإجماع عليه السنة والجماعة، دلت عليه أقارب الأصحاب ودلت عليه أيضا الإجماع عن السلف رحمه الله. فكنا أخذنا سابق كلاما حول قضية الإيمان وما مرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من قضيتين تميز بهما أهل السنة والجماعة عن أهل البدع. الأولى منهما أن الإيمان قول وعمل، قول القلب باللسان وعمل القلب باللسان، والثاني أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص. ثم قال الإسلام على ذلك مبينا مذهب أهل السنة والجماعة وهم مع ذلك لا يكفرون أهل الكبنة في مطلق المعاصي والكبائر كما تفعلوا بالخوارج. هذا في بيان أن أهل السنة والجماعة وإن قالوا بأن الإيمان ينقص بالمعصية فإنهم لا يلتزمون لازم الخوارج الذين يقولون إن الإيمان مركب فإذا زال جزء منه زال الخوارج عنهم إيمان مركب من صوت واعتقاد وعمل فإذا زال جزء منه سواء كان الصوت أو الاعتقاد أو عمل القلب أو عمل الجوارح فإنه يزول الإيمان في الكلية فيكون صحيح وهذا هو مذهب الخوارج. طبعا بينا ان مذهب الخوارج انه يكفر ومذهب المعتزلة انه يخرج من الايمان ولا يدخل في الكفر فيبقى في منزله بين المنزلتين لكنهم اتفقوا على انه اذا مات على ذلك فهو محدد في نفسه. اهل السنه والجماعه يخالفون فلا يخبرون اهل الكفر والمنفوذ به كل من اتجه الى القبله وصلى اليها اي مسلم. وهذه قاعدة مهمة في الإيمان أن كل من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى إلى القبلة فهو مسلم وإذا ثبت إسلامه فلا يخرج منه إلا بيقين أي بنعم أي بنعم. فبين شيخ الإسلام أن أهل القبلة لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر. قوله بمطلق المعاصي والكبائر هذا تعبير دقيق حيث عبر شيخ الاسلام بعباره لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر ولم يقل لا يكفرون بالمعاصي والكبائر لان من المعاصي والكبائر ما هو كفر اكبر مخرج وعليه فعبارة شيخ الإسلام ابن تيمية هنا لما يقول لا يكفرون بمطلق المعاصي هو للبيان الدقيق لمذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة كما سبق عن قرأت في الطحاوية يقول ولا نكفر أحدا من أهل الكبدة بذنب ما لم يستحق. فهل معنى هذا أن أهل السنة لا يكفرون بأي ذنب مهما كان هذا الذنب؟ قال السنة والجماعة لا يكفرون بمطلق الكفر خلافا للخوارج الذين يكفرون بمطلق الكفر لكن هناك الأول هي كفر أكبر مخرجا من الشرك فالشرك بالله ده وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أكليم ألا أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فهل يحتوي الإشراك بالله وعقوق الوالدين؟ إذا قول أهل السنة ولا يكفر أحدا من أهل الكبر بذنب المقصود به بكل ذنب كما تفعل الخوارج فالخوارج يكفرون بكل ذنب سواء كان شرك كفر ردة نفاق معصية كبيرة يكفرون بكل ذنب. أهل السنة والجماعة لا يصنعون من ذنب وإنما إذا كفروا كفروا ببعض الذنوب التي ثبت الدليل على أن صاحبها يكفر لكن المعاصي كالزنا والسرقه وشرب الخمر وعقوق الوالدين ونحو ذلك لا يكفرون صاحبها الا بالمحبه. فنقول عباره الشيخ في قوله لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر هي عباره دقيقه جدا لانه بذلك يستثني في مذهب اهل السنه والجماعه أما من الذنوب والكبائر ما يكفر صاحبه فيكفر به فيكفرونه به. والفرق بين مطلق المعاصي والمعاصي المطلقة كالفرق بين الإيمان المطلق ومطلق مطلق الإيمان هو ما فيه يدخل الإنسان في الإسلام اللي هو الواجب شرط هذا يسمى مطلق. ولذلك قد يكون هذا معه أي مع إيمانه هو معه. أما الإيمان المطلق فهو الإيمان الكامل الذي أتى به صاحبه بجميع الأوامر. كذلك أيضا مطلق المعاصي لا يكفرون بمطلق المعاصي، يعني لا يكفرون بكل معصية المعصية كما فعل الخوارج، وإنما أهل السنة والجماعة يخالفون في هذا الأمر. واضح؟ ثم رد على الخوارج بقوله بل القوة الإيمانية ثابتة في المعاصي، يعني المؤمن مع المؤمن هو أخ له ولو أن أحدهما عصى وفسق بكبيرة من الكبائر العظيمة كالزنا أو السرقة أو الزنا، لكن لو أن فسقه أو معصيته بكفر أكبر كأن يسب الله أو يسب الرسول أو يسب المصحف أو يشرك مع الله، فهذه المعصية هي كفر أكبر تخرج صاحبها وليس معها. لكن أراد الشيخ أن القوة ذلك أي مع ارتكاب الكبائر، ولذا دلل على ذلك بقوله في آية الصفات فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه من معروف على مكيه. ووجه الشاهد من الآية أن الخطاب إنما يأتي بعد القتل، يعني واحد قتل واحدا عمدا وعدوانا عمدا وعدوانا فدل به الإسلام، فحكم القاضي على اليد على القاتل بالقتل. ويجوز لولي القتيل العفو. جميل هذا. هنا هذا القاتل المرتكب لكبيرة عظيمة هل هو كافر؟ نقول وإنما في هذه الآية خاطب الله أولياء القتيل عن ذلك القاتل بأنه أخ، فقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه لمعروف أداء إليه. يعني إذا عفى أولياء القتيل عن قاتل وليهم فيجب أن يكون بينهم أن هؤلاء يأخذون مثلا إذا كان عفى الجليل يتبعونه بمعروف وبعد العفى لا يتجاوزون إلى القتال، وأيضا على المسلم أن يؤدي الدين بإحسان. والشاهد أنه جعل القاتل أخا لأولياء الله. دليل ثاني وقال سبحانه وتعالى إذا كان من المؤمنين اقتتل فأصلحوا بينهم فيضرب إحداهما على الأخرى فقاتل الذي تبغي حتى تجيء إلى المسلم، يعني حتى ترجع، فإن فعلت فأصلحوا بينهما بالعدل وأبدأ إن الله يحب المقتصدين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. فالشاهد من هذه الآية أن المؤمنين قد يقع بينهم قتال بأي سبب كان، فهل هذا القتال والقتل كبيرة من الكبائر إذا وقعت على معصوم هل هذا القتال يخرجه من الملة ويجعله كبيرة؟ بل قوة الإيمان ثابتة. ما الدليل؟ قال وإن طائفتان من المؤمنين يقتتل فأصلحوا، فسماهم مؤمنين مع أنهم ماشي هذا. ثم قال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة أصلحوا، فجعل بينهم أيضا أخوة الإيمان مع وجود الأمر. فهذا يرد مذهب الخوارج الذين يقولون إن المرتكب الكبيرة كافر مخلد، فعندهم أن القاتل إذا قتل فإنه كافر مخلد قتل الله، بل هذه الآية تقول وهم أدلة كثيرة. ومن أكثر الأدلة في الرد على الخوارج والمعتزلة في مذهبهم الحدود، الاختصار، حد الزنا، حد السرقه. فلو ان المرتكب لهذه المعاصي كافر لوجب قتله بكل حد منهم، لكن الله سبحانه وتعالى شهد، نعم شهد لهذا الامام على بهذه الايه اذا قتل. وايضا لما حكم بالجلد ونحن ذلك بالنسبه لشارب الخمر او الزنا في قبل ذلك، لما حكم بذلك ايضا ابقى لنفسه ايمان فجعله الامام عليه الحد، لكنه يورث ويصلى عليه. والنبي صلى الله عليه واله وسلم صلى على ماهر وصلى على غانم وشهد لهم بالايمان شهاده عظيمه كما هو. اذا قامت الشهود في الكبائر دليل على ان الاصحاب عليكم كفر، وهذا يكفي في نقل المذاهب الخوارج. ثم قال الشيخ صاحب السبيل: ولا يسلمون فاسقا من اسم الايمان بالتوحيديه ولا يفرقها. الفاسق الفكري رحمه هو الذي ارتكب فسقا غير لان فسقه في اللغه يكون عن البعض، ثم هو في القران على قسمين: فسق هو كفر اكبر مخرج من المله، كفسق ابليس حين خرج من الطاعه قال تعالى: الا ابليس كان من الجن ففسق عن المله. النوع الثاني فسق مخرج لا يخرج من المله، كقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ فسق. قول الشيخ: ولا يسلمون فاسقا من الجن، أيهما الفاسق من الدين؟ الأول ولا الثاني؟ وسمي نسيا لأنه فاسق ارتكب كبيرة لم تخرجه من الملة بل بقي في الملة، فهو مع فسقه وكبيرته التي لم تخرجه من الملة إلا أنه بقي من المؤمنين يوصف بالإيمان ومعه أصل الإيمان. وإذا فلا يسلم أهل السنة والجماعة منه، وهذا كذب في الكلية كما تعلم الخوارج، ولا يقلدون عمر كما فعل. ومن هم الذين قلدوا الإمام الكلية؟ الفاسق الذي الخوارج والمذهب. الخوارج فاصبروا والمعتزلة قالوا بمنزلة بين أو ولا يقلدون، من هم الذين خلدوهم بالنار إذا مات على ذلك؟ الخوارج والمذهب. قال: ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزله، بل الفاسق يدخل في الايمان. في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبه المؤمن، هذا الكلام الصدق، بل الفاسق يدخل في اسم الايمان. في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبه المؤمن، هنا في اسم الايمان المطلق ولا مطلق الايمان؟ بل الفاسق لاحظ معي يدخل في اسم الايمان المطلق ولا في اسم مطلق الايمان؟ الفاسق عرفت الفرق بين الايمان المطلق ومطلق الايمان؟ الايمان المطلق هو الايمان الكامل الذي اتى فيه بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات. قبل الذنبين ها الايمان المطلق، ومطلق الايمان نعم هو الذي معه قاصد الايمان لكنه وقع في المخالفات والمعاصي. فالفاسق هنا شو نقول عنه؟ يدخل في اسم الايمان اي في مطلق الايمان. في مثل قوله تعالى: تحرير رقبه مؤمنا، اي فيجوز ان يحرر في هذه الحاله رقبه مؤمنا ولو كان فاسقا. لو كان هذا الوحيد فاسقا لكن بقي معه فرق الإمام فيجوز في هذه الحالة ويكفي في أداء الواجب. ثم قال الشيخ: وهو لا يدخل في اسم الإمام المطلق، أي الفاسق لا يدخل في اسم الإمام المطلق. من هو الذي يدخل في اسم المطلق؟ كان كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدوا ومثل الآية الأخرى إن من أمنا الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا لأقاربهم في سبيل الله أولئك هم المفلحون. ففي هذه الآية المنصوص بها الإيمان إذا الفاسق شد معه مع أهله وصفه مثل فتحرير رقبة وليس معه الإيمان المطلق مثل قوله تعالى إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم طائرة. ومثل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبني الله حين يبني وهو مؤمن. إذا الذي لا يبني هو الذي معه الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ قال كالذي لا يبني هو الذي معه الإيمان المطلق فإذا زنى صار معه مطلقا. عندهم فرق. هذا في تنبيه الليل واحد من المبني الليل انه في الفقر الثاني من 314 قال بل الفاسق يدخل في اسم فينا جميلا معكم عن احد معه اصحاب اخر مش مفروض مفروض في اسم الايمان المفتح غلط. لا هذه المنطقة العبارة ما فيها لكن في بعض النسخ من الطبعات القديمة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق فهذه والله أحد من إضافة النسخ أو إحدى النسخ الفاضلة والعبارة الصحيحة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله هذا كتحريف رقبة. ولهذا لما شرح شيخنا الشيخ المسلمين وفقه الله هذه اللحظة أشكلت عليه العبارة بل الفاسق يذكر باسم الإيمان من طفل فبينها ووجهها عند شرحها. لكن الخطأ في الأصل إنما هو للنسخة القديمة للوسطية والتي فيها إضافة هذه الكلمة. فلهذه ميزة مثل هذه الطبعة أنها بينت لنا مسألة من المسائل التي قد تشكل إذا وجدناها في بعض إذا وجدناها في بعض الكتب حين تزيد الكلمة أو تنقص كلمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبني الله حين يبني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يتهم نهبة ذات شعر يرفع الناس إليه فيها أصفار حين يتهمها وهو فهذا كله إنما يكون معه إذا فعل ذلك مطلق الإيمان وليس الإيمان. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن المنفي عنه هو الإيمان ولأن وقوعه هذا في المعصية يجب عليه تركها وهي كبيرة فنقول إنما ترك كمال الإيمان الواجب ولا نقول كمال الإيمان وإنما يجب أن نقول كمال الإيمان لكن يبقى معه مقام والعلماء رحمه الله تعالى لهم توجيه فيها. التوجيه الأول من يقول إن الثاني أو الثالث في لحظة ارتكابه للكريم الكبيرة يرتفع إيمانه كما ورد في الحديث إن المرأة إذا زنى ارتفع إيمانه وضع رأسه كالظلمة فإذا أقلع رجع إليه إيمان. فقالوا إنه في لحظة السرقة أو شرب الخمر أو الإثم يرتفع إيمان. الطائفة الأخرى من العلماء قالوا لا حفظ الإيمان معه ذلك وإنما المنفي عنه هو كمال الإيمان الواجب الذي لم يوصف قلبه بحيث يترك هذه الكلمة لكن معه أصل واتفقوا على ان هذا الذي صرف او زنى او شرب الخمر لو انه مات على ذلك فانه يكون يوم القيامه من اهل الوعيد لكنه ناجح معي يا اخوان الشيخ يغير الكتب ويقولون هو مؤمن ما تصدق هذه تسميه العين مؤمن ما تصدق او مؤمن بايمان فاسق بكثير فلا يعقد اسمه ولا يجد مطلق. لا يعقد اسم مطلق أي الإمام. فلا نقول كما قالت المرجئة هو مؤمن كامل الإيمان، ولا فرق بين المؤمن الكامل الإيمان وبين ذلك الذي يقع في المعاصي، بل كلهم معصوم إيمان واحد هو الإيمان. لا يعقد اسم الإمام. وفي مخالف ذلك أيضا ذلك لم يسمى الإيمان، فيقال هو غير مؤمن مطلقا أو غير كافر أو إنه كافر كما قال الخوارج. إذا قوله فلا يعقد اسم المطلق خلافا للمطلق، ولا يكتب مطلق الاسم خلافا للمعينية من المسلسل والخوارج. مسائل الإيمان أيها الإخوة لها حوالي القضايا المتعلقة بها، لكن نحن نجد من شرح الشيخ في هذا الباب انه بين خوف اهل السنه والجماعه في هذا الباب الذي يميزهم عن الخوارج المعتد الاتباع وعن الموت على الخوارج في هذا الباب. والا ثم طويل من جدا، ومن اراد ان يستفيد فكتب اي مكان يكون في هذا الباب ومنها كمان الشيخ الاسلام ابن تيميه، وهناك ايضا عده دروس طبقا بالقيم حول أيضا كتاب الإيمان بن تيمية في هذا الباب. لذلك نكتفي هنا في هذا القدر وننتقل إلى الفصل الذي يليه وهو تحديه 15 في قوله ومن قول أهل السنة والجماعة سلامة القلوب وأسمائها لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أيها الإخوة أن موضوع الصحابة من أكبر الموضوعات في بلد والميل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الحديث خذوا القاعدة، سواء كان من المعتزلة أو من المعتزلة أو من المعتزلة أو من العلماء أو من غيرهم قديم أو حديث. إذا رأيت أحدا يمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه مذيع أو أنه فتح نفسه في باب الإسلام. هذه قضية لما؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عمر واثق بين أمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بدأ عن نفسه من كتابه. ومن هنا فإن غالبا من يريد أن يقع في الخلاف أو في الدين أو في قضايا التجد أول ما يدخل المشرب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم أدرك أهل الاتجاه بالدين هذه الحقيقة، فأجمعوا إجماعا قاطعا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يدخلون في باب الشرف الثاني، وإنما أيما رجل ثبتت صحبته فقد جاوز الأمر فهو عدل يؤخذ قوله ولا يسأل عن مطلقا. إنما الشأن في حدود هل ثبتت له؟ ومن ثم إذا رأيت علم الجرف الثاني تجده بحث بحوث عظيمة ودرس الرجال وميز الكذابين من الضالين، وصار كل انسان لا يتجانس تحت حكم في درجات التعديل ودرجات الجرح من اولها الى اخره. امام ثقه حافظ ثقه 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 دم ثقه بل فقط صدوق صدوق له اوهام الى اخر لم يصل اليه كذاب طبعا. وكل اولئك الذين دخلوا في باب الاسناد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من هذا التصديق من هذا الحكم في الدنيا. ومن ثم كان كلام عن الرجال الا من ايما صحابي ثبتت صحته متقدم او جاهل قبل الفتح او بعد الفتح راى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فقد جاوز الفنطر فهو عدل في قوته لا تفصل ولا نسأل عنه أحد، هذا دليل صحيح. لكن مع بيان فضلهم في الكتاب والسنة وتحرير النبي صلى الله عليه وسلم من أهلهم منهم، إلا أن أولئك المسلمين يعني البدعة والزي قديما وحديثا طبعا إلا أن يجعلوا المسلح بدعهم وزمزقتهم الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنتيجة خطيرة، إذا طعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم معناها لا نفع. ومن هنا أيها الإخوة، فلو جئت نظرا إلى الرابطة فالذين يكونون أبا بكر وعمر وعثمان فهما في وجه مثلا في كذا يسمى صدق هؤلاء كفر أكبر، والذي يسبهم هو بين امرين، اما ان لا يقبل القران الذي جاءوا به، لان من الذي جمع القران اولا وثانيا؟ الذي جمعه اولا من هو؟ ابو بكر. والذي جمع النص على القران واحد عثمان. طيب اذا كان هؤلاء يشتمون ويلعنون على من يفتح عليهم من الله ما يستحقون، هل يقبل القران الذي جمعه؟ ومن ثم فان هؤلاء هم بين امرين لا محيل عنهما، إما أن يؤمنوا بالقرآن ويصدقوا به وأنه غير محقق، وفي هذه الحالة يجب عليهم أن يعدلوا من جمع ونظر إليه القرآن ومصحفه. وإن طعنوا في أولئك الذين جمعوا القرآن فيلزمهم أن يطعنوا في القرآن، أن يطعنوا في القرآن وأن يقولوا إنه لا يصدق، ولا محيد لهم عن هذين الحيلتين. إن صحح القرآن وآمنوا به كله ولم يقولوا بتحريفه ولا بزيادة ولا نقصان لزمهم تعديل أولئك الذين جمعوه وتلقيناه. فإن اختاروا الأخرى وطعنوا في أولئك الذين جمعوا القرآن وتلقيناه عنهم فلن يقبل منهم أبدا إذا قالوا إن القرآن لأنه ما يمكن يخذ القرآن الواحد مرتب يشتم ويلعن كل يوم. يمكن عقل هذا الكلام ما يمكن. من هنا ركز الأئمة، وأنا أقول لهم إن ما كتبه شيخ الإسلام في هذا الفصل في التدمرية حول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى بينهم يعتبر من أخطر وأمتن ما كنت حتى فيها. يكتب كتابك في هذا الموضوع بماء الذهب. وفعلا لما ذكر ما جرى بين الصحابة حرم القضية تحريرا جامعا مانعا. ما رأيته في كتابة الأخرى على كثرة الكتابات الطيبة والوالعة والنافعة والمفيدة والمؤلفات المستقلة في هذا الباب. لذا فنحن سنقف وقفات اختصار نوعية المداخل المتعلقة في عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا فهي عبارات واضحة جدا من أصول أهل السنة والجماعة، سلامة قلوبهم وألسنتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. سلامة القلوب من أن يكون فيها بغضاء أو ذل أو عشق لو جاءت منك، وسلامة اللسان من أن يتفوع بكلمة يطعن فيها بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعها سلامة القلب واليد والعقل من أن يكتب شيئا فيه. كما وصف الله وصف الله به أصحابه كما وصف الله به المؤمنين فقال كما وصفهم الله به في قوله، الضمير في قوله كما وصفهم الله يعود إلى أهل السنة والجماعة بدءا من الصحابة ومن بعدهم. لماذا وصف الله أهل السنة والجماعة؟ وصفهم بقوله والذين جاءوا من بعدهم يعني بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف. الذين صدقون بالإيمان يخرجون نفسهم من الكافر. لما يصل المؤمن الآن في بعض التابعين والتابعين ينزلوها اليوم، من هم أفضل من صدق نفسهم؟ أصحاب مع أننا ندخل فيهم من جاء بعدهم من الصدق، لكن أولى وأول من يستحق أن يناله هذا الوصف فنقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هم صحابة. وكذلك أيضا نقول ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا. وهذا من الخلال المتين. الآية هذه في سورة الحشر تكررنا في آيات الحج، أليس كذلك؟ في آيات الحج ما أعطى الله على رسوله إنه الفراق لله وللرسول، نعم؟ كيلا يولد من بعد قال للفقراء المهاجرين ثم قال والذي أجروا سياق هذه الآيات استفاد منه بعض الأئمة ومنهم الإمام مالك حكم شرعي. ايش هو؟ قال من طعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فليس له من الكفر شيء. ما دليل على ذلك؟ من كان في قلبه في قلبه غير لاصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فليس له من الكفر شيء من الكفر شيء. اذا ناخذ بمعتبر هذه الايه فنجعل اولى من لا نجعل في قلوبنا غلا عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الاسلام وطاعه من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تصدقوا اصحابي فهو الذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد الذهب ما بلغ مد احدهم ولا رسول. المد هو ركع الصلاه، والنصيب يجوز ان يكون نصف الصلاه ويجوز ان يكون نصف المد كلاهما مشكله. المد ربع الصلاه او هو ولا نصيب. فالنصيب قد يطلق على نصف الصلاه ويجوز ان يكون الضمير يعود الى المد اي ولا نصيب المد فيكون الثمن. هذا الحديث الذي يعتبر أشهر الأدلة على أنها من فضل حق الصلاة الفلسطين والنيل أصله وقع في خلاف بين صحابيين أحدهما أسبق من الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا حق مبينا فضل السابق لا تذكر أحد. فإذا كان هذا النهي بين صحابيين يجمعهما فضل الصحبة فمن باب أولى أن يكون بين من لم يكن صحابيا وبين من باب أولى من باب أولى. فعليه نأخذ بهذا الحديث أنه بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لمن بعدهم أن يصد فإنه سينال الأرض. فإن أي واحد كان إماما كان في عبادته وطاعته وعلمه لن يبلغ مد أحد الصحابة سواء كان من السابقين أو الملحقين ولا نصف، لأن مرتبة الصحبة منزلة لا يبلغها إلا هذا. من بعدهم قد يزيد في العمل قد يزيد أجره لكن تلك المنزلة لا ينظر أحد معه. قال الشيخ ويقبلون ما جاء في الكتاب أو السنة أو الإمام من طبعيته ومراته أي أن هذا السنة الجماعة يأخذون من ورد الكتاب وإجماع السلف من فضائل الصحابة ومراتب الصحابة. أما فضائلهم فهي كبيرة وأما مراتبهم فهي مكفورة أيضا في كتاب الله أيضا. وهذا هو الذي يجب أن نعنى به في باب الصحابة. حياة الصحابة، تاريخ الصحابة، جهاد الصحابة، تاريخ عريض هو الذي يجب أن نعنى به ونقتدي بأولئك الصحابة.
وكل واحد منهم كان أمة لما تدرس ذلك، أمة للخضر رضي الله عنه. فلماذا يأتي بعض هؤلاء المتأخرين ويتركون 99% و9% بل وأكثر من أحوالهم وفضائلهم وجهادهم، ثم يأتي بهذا الراشد 10% مما جرى بينهم ويتكلم فيه وينسان؟ هل هذه أمة عاقلة إذا سلكت هذا الطريق؟ لذا فأحسن المجتمع يقبل كل مكان بيان الصحابة وبيان مرتبهم، وذكر الشيخ في المقرأ فيفضلون من أنفق من قبل الفتح يقاتل وهو كشوف فيه، وسمي صف الحجيرية فتحا لأن الله فتح به على أمة الإسلام في ذلك الوقت، فكان فتحا عظيما دخل الناس فيه في دين الله تبارك وتعالى. فالفتح صف الحجيرية، فمن أنفق من قبل الفتح وقاتل يفضلونه على من أنفق من بعده وقاتل. والدليل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل من وعد الله الحسنى. لإزالة من المفاضلة تقتضي النفس. لما نقول المفاضلة بين الأنبياء صحيحة، لكن شرطها ألا ننتقص من المخلوق. القرآن بعضه أفضل من بعض، شرطه ألا ننتقص من المخلوق. الصحابة بعضهم أفضل من بعض، شرطه ألا ننتقص من المخلوق. طيب، وهذا ثابت، لأن الذين أنفقوا وجاءوا من قبل الفتح وهؤلاء عامة المهاجرين وكثير من الأنصار، فهؤلاء الذين أنفقوا وقاتلوا من قبل الفتح جعل الله سبحانه وتعالى لهم هذه الأفضلية، لأنهم جاهدوا وقاتلوا وأنفقوا في وقت الضعف وفي وقت القلة، بخلاف أولئك الذين أسلموا لما دخل الناس في دين الله أفواجا وفتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يسلم. لكن كلهم يجمعهم الفضل والاستحباب، لكن بعضهم افضل، كما اننا نقول ابو بكر افضل من عمر، وهكذا كما ياتي بعد ويقدمون المهاجرين على الانصار. وتقديم المهاجرين على الانصار لانهم اكثروا ايمانا، ولانهم جمعوا بين الهجره والجهاد، لأنهم أصدقوا إيمانا، ولأنهم جمعوا بين الجهاد والهجرة والنصرة، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا سببا بقعة عشر من أهل المسجد فقد كفرت لكم كما ثبت بذلك. يؤمنون بهذا الصدق، لأن هذا واحد ربان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبر لما يمنع من صحابين هو من النور، والله يقول له بخبر رسوله صلى الله عليه وسلم يعلم ما شئتم في الغد. ومن هنا تعلمون قصه حاضر بن ابي بكر رضي الله عنه في الفتح لما كان المسلم، واخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأُدّي بالكتاب وأُدّي بما في عبد هذا الشعر، فقال عمر دعني يا رسول الله أظلم أمي فوالله إنهم لقد ناموا كبيرا، فعل كبيرة عظيمة لأنه ذل المشركين على مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما بكر دعوا إلى الله، طلع على الله طلع على أهل بدر فقال من شئت فقد غفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم غفر له هذه الكبيرة لأنه وبأنه أيضا يؤمن بأنه لا يظلم النار أحد من بارها تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هل هو أبعد؟ بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضا عن الموت ورضي الله عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعون تحت الشجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال لا يدخل النار أحد بايع بل قد رضي عنه مرض عنه وكان أكثر من ألف معركة رضي الله عنه أيضا. ويشهدون بالجنة بن شهيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعشرة وكثابت بن شمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وغيره من الصحابة مثل بلال سمعت خشخشة مثل خديجة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة مثل ركعة المسلم جعله النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له الله من السبعين عزما الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدد. والذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانه عدد لكن يكفي في ذلك فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنما نشهد ذلك ويقال ويقرؤون لما تواتر به النقل من كثير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره من ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ويثبتون بعثمان ويرضعون بعلي رضي الله عنهم كما ذكر عليه وهذا من ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه حين قال من امير المؤمنين علي بن ابي طالب فان العباره مضامنه الرب على المخالفين في هذا التقديم الرحمن الرحيم لأنه ثبت عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول ذلك على المنبر الكبرى ويكرر ذلك دائما لوجود من كان يدعو فيها بالصلاة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وكان عليه رضي الله وكان عن مكان رضي الله عنه يقول ثلاثة لا أسمع من أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلدا من أجله إذا كان هذا من علي رضي الله عنه وأرضاه وهؤلاء يزعمون أنهم يتشيعون فهذا دليل قاطع على صحة من أجمع عليه أهل السنة رضي الله عنهم وارضاهم وقرروه من ان افضل الوقت بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وارضاهم وهذا الذي نشا عليه كما دلت عليه الامه قال وكما اجمع الصحابه على تقدير عثمان في البيعه لاحظنا مع أن بعض أنفسهم كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقوما قدموا عثمان وسكتوا أو رفعوا بأمر وقوما قدموا عليا وقوما توقفوا لا مشكلات استقر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي شيخ الإسلام هنا يبين شيخ الإسلام يبين هذه المسألة المتعلقة بتحديد الطريقة الأربعة وترتيبها في الأفضلية سيبين أن مختلف كما قال تعالى أجمع على تقديم أبي بكر ثم لكن تمام أبي بكر ثم لكن ما اختلفوا في مصر واحد بعد اتفاق على تقديم الشيخين ايهما على اقوال وهذه الاقوال انما نشأت لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فانه جعل الامر خلاف الشوره السته واجتمع السته وتناقشوا في الموضوع خرج على منهج الفقه. كيف قد تفرق الخلافات؟ بعد عام رجل محمد انتهى الأمر إلى المصارع والشمال المحور هو الذي يرجع إليه عن الاختيار ويكون الاختيار بين علي و فهنا تداول عبد الرحمن بن عوف واستشار في ذلك الوقت اي الصحابه رضي الله عنهم الله ايهم يقدم عثمان ابا وبعد ان تداول الامر ليالي وجد ان الغالبيه الحكم لا يعدلون فبايع عثمان رضي الله عنه فهنا لاجل هذا الامر وهو انهم تداول الامر بعض كالأئمة رحمه الله تعالى تكلموا في مسألة الأفضلية بين علي الوقت فبعضهم قدم عنه وهذا هو شؤون الأغلب وبعضهم لما قدموا الأغلب لم يردوا ذلك وبعضهم وقعوا في علي وهذا أيضا هو شؤون وبعضهم قدم علي على عثمان وقعوا هذه الأخوان لكن الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة هو تقديم عثمان على علي رضي الله عنه تقديمه في الإيمان وتقديمه في الأرض هذا الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة طيب ما حكم من كان له رأي في الأسئلة فيما بعد؟ نقول له مسألة عثمان وعلي إن كنت تنظر فيها فيما يتعلق بالإمامة فلا يجوز لك أن تقدم علي على عثمان الإمامة لأن المسلمين أجمعوا على إمامة عثمان ثم أما إن كنت تقصد في التقديم في باب الفضل مع إقرارك بإمامة عثمان ثم علي فهذه مسألة لا يضلل فيها أما الذي يضلل فيها المخالطة هي مسألة واقع الصدق وهذا الذي يجب الإسلام بقوله وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالطة عند جمهور أهل السنة لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلاف وذلك يؤمنون وذلك لأنهم مسلمون لأن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم الله ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أعظم من حمامه وهذا كل من طعن في خلافة أبو بكر أو خلاف عثمان فله هذا الوقت بل ما هو أشنع وأشد أظل أشنع هذا لأنه جاهز إذا الخلاصة أن تقديم علي على عثمان في الفضل محل نزاع بينهم وهو نزاع خطير وجماهير أهل السنة والجماعة بل استقر عليه المذهب أهل السنة والجماعة فيما بعد هو تقديم عثمان على لكن من قدم عليا على عثمان في الفضل فلا يضل اما خلال الخلافه فقد اجمع اهل السنه والجماعه في الزمن الاول قديما وحديثا على تقديم عثمان على ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم نقل الشيخ الى قضيه اخرى عبد الحق فقال ويحبون اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظون فيهم رفيق رسول الله حيث قال لهم نذيركم اذكركم الله في اهل بيت اذكركم الله في اهل بيت وقال ابن ابي العباس عنه وقد شكا اليه ان بعض قريش يذكر من بني عائشه فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم الا والصالح وقال ان الله اصطفى اسماعيل واصطفى اسماعيل من بني واصطفى من بني اسماعيل كلهم واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. هذه الصغيرة لا بيت رسول الله أو قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقيدة هذه السنة والجماعة حقيقة واحدة بين طوائف الذين غلوا فيه وأهلهم، وبين الطوائف من الخوارج وغيرهم الذين كفروا بهذه رسول الله. ما عبدتم يشركون هذا الرسول ويتولون بقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا خاص بمن؟ بمن؟ في كل من خاف من هذه رسول الله؟ خاف من المؤمنين بسبب الله وجهه. هل نشك على هذا؟ أبو لعبد عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نشكه لكرامته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا من غلا في هذا الأمر وأخطأ فيه صار يتولى حتى أبدا. فتجد أشياء حتى بعض ولاة الصوفية وهم دخلت في هذا الباب فإنهم تعرفون أنه يتداخل بينهم في التصور والتشيع. بعضهم عنده مصر ووالاة في حتى أنني أخبرك أن بعض الصوفية في بعض المساجد يغضبون على إمامهم إذا قرأ في الكلام تبدأ يتبدأ وجرت بينهم مشكلة. أنا تقرأ أسبوع تقرأ آمية رسول أعوذ بالله والله إذا ما أعلم الله يقول لأن الله هو الذي يقول لك جدع إلى هذا المكان وهو قرآن مثل إلى يوم الدين. فهل يجوز لمؤمن مهما كان أن يعترف؟ لهذا فالموالاة لمن؟ لهذا بيت رسول الله مثل من المؤمنين. فيقول لهم فيقول لهؤلاء حق أخوة الإيمان والمحبة في الله ويزيدون محبة وولاء لأنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.